صحيح عن النفس، ومن جهة أخرى فيها تحبب إلى الناس بإدخال السرور عليهم. وفي الأحاديث الشريفة تصريح بأن هذا الخلق من أخلاق الإيمان، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. قال الراوي: قلت: وما الدعابة؟ قال عليه السلام: المزاح.
وفي الكافي أيضا عن إمامنا الكاظم عليه السلام قال:
كان يحيى بن زكريا يبكي ولا يضحك، وكان عيسى بن مريم يضحك ولا يبكي، وكان الذي يصنع عيسى عليه السلام أفضل من الذي كان يصنع يحيى عليه السلام.
يبقى أيها الأحبة أن نشير إلى ما ورد في طائفة من الأحاديث الشريفة من ذم المزاح والنهي عنه، يراد منه المزاح الكثير والذي يشتمل على ما يستقبح في الكلام الخارج عن ذوق أهل الإيمان. وبهذه الملاحظة نختم لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. سلاح حزب الله والرسائل محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تزامنا مع أيام الذكرى 16 لانتصار حزب الله لبنان على الاحتلال في حرب تموز التي استمرت 33 يوما، التي ألحقت فيها المقاومة هزيمة مدوية بقوات الاحتلال، حيث كشف حزب الله عن أحدث إنجازاته العسكرية المتمثلة بالمنصة المزدوجة لمنظومة ثار الله للصواريخ الموجهة ضمن مشاهد عرضها الإعلام الحربي للحزب وخلال تدريبات على السلاح ضد الدروع الإسرائيلية، ما شكل رسالة في التوقيت، خاصة عشية ذكرى انتصار حرب تموز. فحزب الله عادة لا يكشف دائما عن أسلحته أمام الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يختار من حين لآخر الوقت والنوع الذي يقتضي للكشف عن أسلحته، وذلك لأهداف عديدة، ورسالة ليزداد الاحتلال رعبا بعد الدراسات الإسرائيلية التي قالت إن الكيان الإسرائيلي يعاني صعوبة للقيام بحرب مع المقاومة. المراقبون يرون أن السلاح الذي كشف عنه حزب الله ضمن أحدث إنجازاته العسكرية، وهو منصة متطورة فعالة ومضادة للدروع، كانت من قبل تحمل على الكتف، تصدى بها حزب الله لدبابات الميركافة فخر الصناعة الإسرائيلية وغيرها في حرب تموز، وقد شكل ضربة قاسمة لهذا الاحتلال وحماته، باعتباره منظومة متشكلة من منصتي إطلاق تتمتع بدقة إصابة الأهداف بشكل هائل بتوقيت متزامن وتدميرها، وتتزامن أو تمتاز بمرونة الحركة، حيث يمكن نقلها بسهولة في المعركة، أي أن الاحتلال لا يمكنه أبدا أن يتابع مكان هذه المنصة. يؤكد أيضا بأن ما تكشفه المقاومة الإسلامية في لبنان من سلاح هو ما تسمح التفاصيل الميدانية بنشره، وفي غير ذلك لن يكشف حزب الله عن كافة أسلحته، ويأتي ضمن سياسات المقاومة لإرعاب الاحتلال الذي كان يعتقد بأن جيشه لا يقهر، أي أن الإسرائيلي لا يعلم بالضبط ما يمكن أن تفاجئه المقاومة اللبنانية في أي عدوان على لبنان.
في هذه الحرب شهدنا بأم العين، يعني بعيوننا، بعقولنا، بقلوبنا، بحواسنا، شهدنا المصادق الخارجية للوعود الإلهية في القرآن المجيد للمؤمنين المجاهدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لقد شهدنا على مدى 33 يوما كيف يدافع الله عن الذين آمنوا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وشهدنا بالحس تحقيق هذا الوعد الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
وفي ضوء هذه المعطيات يتبين أن حزب الله عندما كشف عن منظومته ثار الله للصواريخ الموجهة عشية ذكرى انتصار حرب تموز، هو في الحقيقة نقل رسائل سياسية ذات طابع ميداني للاحتلال الصهيوني، مفادها بأن هذه الأسلحة لها علاقة بتهديدات يطلقها قادة الاحتلال في ظل هذه الظروف مع تصاعد بعض الأحداث الميدانية على حدود فلسطين الشمالية، بالإضافة إلى هشاشة الواقع الداخلي الإسرائيلي. وبالنظر إلى أن المقاومة اللبنانية قدمت خلال معركة حرب تموز أداء مشرفا، لذا يتوقع أن يكون هناك تقدم وقفزة كبيرة في أداء المقاومة بعد استخدامها صواريخ كاتيوشا وفجر وكورنت بشكل معين خلال حرب تموز 2006، خصوصا وأن المقاومة اللبنانية اكتسبت تجارب ونجاحات متعددة خلال السنوات الماضية، وتمتلك بالفعل أدوات نوعية آخرها ترسانة ثار الله المميزة التي تهدد من خلاله المقاومة دروع الاحتلال التي يتفاخر بقدرتها التحصينية العالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. في البداية آيات التهاني والتبريكات لمحور المقاومة بالانتصار التاريخي الذي حققه حزب الله في تموز من العام 2006 عندما انتصروا على كيان العدو الصهيوني الغاصب منذ ذلك الوقت. ومحور المقاومة يتنامى ويتصاعد في قدراته العسكرية وأيضا في تصنيعه العسكري لمواجهة هذا الكيان الغاصب، وبالمثل الكيان الغاصب في منذ ذلك الحين، وهو ينحدر إلى الأسوأ ويتفكك كيانه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبتنامي المحور المقاومة الذي يتحرك وفق توجيهات قرآنية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كما أكد السيد حسن نصر الله بالأمس في كلمته بمناسبة هذا الانتصار الإلهي، قال بأن إسرائيل ستكون بإذن الله إلى الزوال، وأن سلاح الرد الذي قد تم تجهيزه لمواجهة كيان العدو الصهيوني الغاصب سيكون لهم بالمرصاد. وأيضا مع تحرك كل محور المقاومة لن يخوض حزب الله لوحده هذه المعركة التي ستكون، بل سيتحرك معهم كل الأحرار في محور المقاومة، سواء في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا أنصار الله في اليمن، وأيضا حشد الشعبي في العراق، وغير من الأحرار في عموم الدول العربية والإسلامية. إسرائيل أمرها محسوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي آيلة إلى السقوط وإلى الزوال. وقد تم تصريح بعض الجنود الإسرائيليين، قالوا: صواريخ المقاومة تحيط بنا من كل اتجاه. فعلا المقاومة قد أعدت العدة لمواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب بإذن الله سبحانه وتعالى.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي المباشر بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، سلاح وحزب الله والرسائل محور حديثنا في هذا اللقاء. ونريد أن نتحدث عن هذه المناسبة وهذه الذكرى المباركة والميمونة، الذكرى التي يمكن بحق أن نسميها مطلع الانتصارات أو طليعة الانتصارات أو بداية عصر الانتصارات وعهد الانتصارات ونهاية عهد الهزائم وبداية عصر تسجيل المواقف المشرفة لأبناء المقاومة وأبناء الأمة الإسلامية في دعمهم ومساندتهم لهذه المقاومة، تلك الأجواء التي لا يمكن أن ننساها عندما تميزت صفوف الحق من الباطل بين من يقف مع المقاومة في نزالها هذا مع عدو الأمة كلها وبين من يقف خاذلا ومتخاذلا وما يخذل إلا نفسه في هذا الموقف، لأن الأمة الإسلامية وقفت كلها مع المقاومة ومعتزة بالمقاومة ومتفاخرة بالمقاومة وبشجاعة أبنائها وبطولة وبسالة أبنائها في هذه المواجهة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم وللسادة المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. كيف يقرأ نشر الإعلام الحربي لحزب الله، أو كيف يقرأ نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد لمنظومة ثار الله للصواريخ الموجهة؟
يعني هذه المنظومة هي ليست جديدة بيد المقاومة، هي ظهرت بيد المجاهدين منذ عام 2015، لكن حاليا تم تسليط الضوء عليها، وكانت هي جزء من الرسائل للعدو الصهيوني الذي ما زال قادته يحلمون بأحلام قديمة ويطلقون التهديدات الواحدة تلو الأخرى وهي كلها فارغة، وهم يعلمون أنهم أعجز من أن ينفذوا أي نوع من هذه التهديدات، خاصة أن هذه التهديدات يعني لا يمكن لها أن تصل إلى أي مكان بهذا الاتجاه، خاصة أنهم يعلمون جيدا ويدركون جيدا أن أي عمل غبي أو عدوان على لبنان سوف يعيد هذا الكيان إلى العصر الحجري، كما أكد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله في ليلة أمس، بأن وكان ذلك في معرض رده على أحد قادة هذا الكيان الذي ما زال يطلق هذه التهديدات بأن هذا الكيان يستطيع أن يعيد لبنان إلى العصر الحجري أو إلى ما هنالك، فكان الرد صائقا عليهم بأن يعني ألقمهم ردا قاسيا لم يتلقوه من أحد، وهم يدركون حقيقة هذا القول ومصداقيته، وأن هذه القيادة الربانية لها من الحكمة ومن الشجاعة ومن الإقدام ما تستطيع من خلالها أن تنفذ هذه التهديدات بشكل واقعي ليس كما يدعي الكيان الصهيوني.
طيب، يعني هل يأتي هذا الاستعراض بالتزامن مع ذكرى حرب تموز، ذكرى انتصار حرب تموز، ليحاكي يعني أي حرب مقبلة، خاصة أنك أشرت إلى يعني تهديدات الكيان الصهيوني ورد السيد حسن نصر الله على ذلك؟
طبعا يعني لا يوجد شيء في الحركة السياسية في هذا العالم اسمه صدفة أو يرجع إلى تزامن بعض المسائل مع بعضها، كل ذلك حركة فيما يتعلق بحركة المقاومة في لبنان تأتي ضمن دراسة وضمن يعني استراتيجية خاصة، يعني ليست عشوائية أبدا ولا يمكن أن تطلق أو أن تعرض أي نوع من أنواع الأسلحة التي تملكها المقاومة بطريقة عشوائية. يعني المسألة ليست في المزاج حتى يتم عرض هذا النوع أو ذاك. فبالتالي هي حتما رسائل قاسية ليتأكد هذا العدو أن بحوزة المقاومة فضلا عن الرجال الأشداء التي يعني طمعت لهم فوبيا وحدة الرضوان أصبحوا ينامون على وهم يهدسون بكلمة رضوان ويستيقظون على يعني هاجة وحدة الرضوان. ففضلا عن هذه الوحدة التي يعني ملأت قلوبهم رعبا يعني يدركون أن هذه الوحدة ووحدات أخرى كثيرة ليست يعني ضمن المجال الإعلامي تملك من الأسلحة النوعية ما تستطيع أن تهد به جبروت هذا الكيان. وذكر بالأمس أيضا سماحة الأمين العام شيئا من هذا القبيل حينما أكد على أن كل الأهداف في هذا الكيان سواء مطارات مدنية عسكرية مصانع إلى ما هنالك بنى تحتية كلها قال لقادة هذا الكيان تعلمون كم من عدد الصواريخ الدقيقة تحتاج هذه البنى حتى تصبح في خبر كان. وأنتم تعلمون أيضا أن لدى المقاومة أضعاف 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 هذا العدد الذي تحتاجه هذه البنى التحتية.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل، نعود لك وللمستمعين الكرام بعده لمتابعة هذا الحديث.
اليوم بعد التوسيم الحدود البحرية يستطيع لبنان أن يلزم كل الحقول الموجودة في الجنوب وفي غير الجنوب، لأن هذا الموضوع العائق الذي كان موجودا في السابق قد انتهى. طبعا بدي أذكر بهذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا أيضا التكامل بين المقاومة والدولة. ضمان الحقيقية هو احتفاظ لبنان بكل عناصر القوة وبالمعادلة الذهبية وفي مقدمها المقاومة، قوة المقاومة، قدرة المقاومة، هيبة المقاومة، خوف العدو من رد فعل المقاومة إذا أراد أن ينتقص من حقوق لبنان، لأننا أيها اللبنانيون أمام عدو لا يحترم الاتفاقيات ولا التفاهمات حتى ولو كان هناك ضمانات أمريكية. انظروا هذه اتفاقيات أوسلو موقعة وخطية وعلى نفس الورق موقعين، وضمانات أمريكية وضمانات أوروبية وضمانات أمم متحدة. أين أصبحت هذه؟ هو لا يلتزم بشيء ولا يفي بشيء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا وحديثنا مع الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت عبر الهاتف. وفي لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح حزب الله والرسائل. دكتور عبد اللقيس، قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعني قال بكل صراحة بأن سلاحه يعني سلاح الجو الإسرائيلي ليس مستعدا لحرب على عدة جبهات. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الاعتراف من قبل العدو؟
طبعا يعني هذا يؤكد أن الوهن أكل جزءا كبيرا من قوة الردع لهذا الكيان، وخاصة حينما يتحدث عن سلاح الجو الذي يعتبر الذراع الأولى والأخيرة والأقوى لدى هذا الكيان، وبأنها غير قادرة أو غير مستعدة أو غير جاهزة لتخوض حربا على عدة جبهات، يؤكد أن عمليات الإرهاب التي كانت تمارسها كيفما تشاء وساعة ما تشاء لم يعد باستطاعة هذا العدو ممارستها، خاصة أن يعني الطرف الآخر محور المقاومة والمقاومة في لبنان أصبح لديها من الجهوزية ومن الكفاءة ومن التقنيات العسكرية ومن القدرات الردعية للسلاح الجو ما يشل هذا السلاح ويعطل كل مفاعيله، وبالتالي تبقى قوات البرية الإرهابية لهذا العدو مكشوفة وتبقى تصبح فريسة لمجاهدي المقاومة الإسلامية لوحدة الرضوان وغيرها من الوحدات التي سوف يعلن عنها وسوف يراها العدو بالمباشر قبل أن يسمع عنها أي شيء.
طيب ما تفسير عدم رغبة قادة الكيان بالحرب؟ يعني هل مثلا كمية صواريخ المقاومة، هل يعني عدم تعرفهم على يعني إمكانيات المقاومة، على يعني مقدار مخزونها من السلاح، أو الجهات أو الجبهات التي يمكن أن تفتح باعتبار أنه يعني المقاومة لها امتدادات في المنطقة ويمكن أن يعني تجر إلى حرب إقليمية؟ ماذا تقولون في ذلك؟
هي مجموعة من كل هذه الأمور. الكيان أصبح الآن في نقطة عجز مطبق، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه بالأمس سماحة الأمين العام، وتحدث فيه عن إمكانية إعادة هذا الكيان إلى العصر الحجري. وطبقا لتفسيرات الكيان الصهيوني وقالته عن هذا الخطاب الذي ألقي في الأمس من سماحة الأمين العام بأنه يحتوي على كم كبير من الثقة بالنفس وكم كبير من يعني الجهوزية، وأنه يعتمد بشكل كبير على مصداقية وعلى ما يملك سماحة الأمين العام من قدرات وتقنيات وجنود وإلى ما هنالك. فإذا هم يعلمون أن هذا الأمر ليس عبثيا، لم تطلق هذه التصريحات عبثا، بل نتيجة ثقة مطلقة بما هو موجود، فضلا عن ما أشار إليه أيضا سماحة الأمين العام بأنه إذا ما يعني تطورت أي حرب إلى أن تخرج عن أن تبقى محصورة مع المقاومة في لبنان إلى أن تشمل محور المقاومة، فحينها لن يبقى هناك شيء اسمه إسرائيل.
طيب في الوقت الذي يعترف الاحتلال بضعفه أمام المقاومة، ما جدوى تراكض بعض الدول العربية للتطبيع معه، خصوصا وهو يواصل ليل نهار قصف المدن والبيوت الفلسطينية؟
يعني هؤلاء يعني كما وصفهم الله سبحانه وتعالى ضعف طالب والمطلوب، يعني هؤلاء مرتبطين ارتباطا عضويا بهذا الكيان، وجودهم هو مرتبط بوجود هذا الكيان، لذلك نراهم يعملون ليل نهار على حماية ظهر بعضهم البعض، ولكن هذا الأمر لن يؤتي ثماره ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. وبالتالي الأمور هي بهذا المستوى. هؤلاء نتيجة يعني النشأة الواحدة والارتباط العضوي يخافون على هذا الكيان من السقوط، لأن ذلك يعني سقوطهم الحتمي. فبالتالي نرى هذه الهرولة باتجاه التطبيع، علهم يعطونه بعضا من القوة الوهمية، لأنهم يعني الطرفين في حالة وهن، في حالة عجز، في حالة يعني فقدان للوزن الاستراتيجي. وعملية التكاتف فيما بينهم بشكل علني يعتقدون أنها قد تؤجل عملية الانهيار، لكنها لن تنهي هذه العملية.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت.
تحياتنا لكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهر انتصار الدم على السيف. سلاح المقاومة وسلاح حزب الله وسلاح محور المقاومة هو سلاح المستضعفين في العالم ضد المستكبرين. العالم بأسره يشهد بأن سلاح المقاومة لنصرة الحق ولنصرة المظلومين. لو كان سلاح المقاومة بيد داعش لما تكلم الغرب والشرق وأمريكا، ولكن سلاح المقاومة بيد رجال ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا، رجال مؤمنين. وسيد المقاومة سيد حسن نصر الله الوعد الصادق، الكلمة الصادقة واقعا. وإن شاء الله إن شاء الله زوال الكيان الصهيوني بهذا السلاح إن شاء الله، ومحور المقاومة لن ينكسر، ومن انتصار إلى انتصار. واللاحظ الآن إسرائيل تتحاشى المقاومة واقعا، وهذا هو النصر الإلهي. اللاحظ في 2006 كيف انتصرت المقاومة وكيف خرجت منتصرة. الفضل لله ولقيادة الإمام الخامنئي حفظه الله، ومحور المقاومة وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله. فالحمد لله الذي أشهدنا هذه المواقف من المقاومة، المقاومة التي أعطت دماء الحاج قاسم والحاج أبو مهدي والحاج عماد والسيد عباس الموسوي. هذه المقاومة من نصر إلى نصر، ومقاومتنا بنيت بالدماء كما ثورة كربلاء بنيت بدماء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. والنصر إن شاء الله قريب بحق محمد وآل محمد. وتحياتي لكم، أبو محمد باقر من العراق.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة. وأيضا نستمع إلى مساهمة من عبر التليجرام من الأخ صبح عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. لولا سلاح حزب الله المقاوم للصهاينة لأصبحت بيروت في جيب كام ديفيد، وأصبح الإرهاب في الخاصرة السورية الجنوبية والشمالية الشرقية من قبل الأتراك والأمريكان، وانطبقت الدائرة حول دمشق. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. أيضا نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك في أن حزب الله اللبناني هو الحزب الوحيد المنتصر في هذه المنطقة، خاصة ما بين لبنان والكيان الصهيوني، فهو حزب يعتمد على الله، يتوكل على الله، له قائد فذ سلام الله عليه السيد حسن نصر الله. فهو حزب وجد لينتصر، وهو منتصر، وسيزول العدوان وسيزول الكيان الصهيوني، ويبقى حزب الله ومحور المقاومة في انتصارات دائما على قوى الاستكبار العالمي. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، سلاح حزب الله والرسائل كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت، وتحدث عن الاستعراض العسكري الأخير لحزب الله وعرضه للمنظومة الصاروخية ثار الله، والرسائل التي وجهها بذلك إلى الكيان الإسرائيلي كهدف أساسي ورئيسي من لهذه الرسائل. وأيضا استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم المسجلة وكذلك التي وصلتنا عبر التليجرام. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، وفي أمان الله.
أو ترتاح روح الكريم، فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. الليل أشراج حبو مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين، الليل أشراج حبو مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان، ان تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب، إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب، في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
ثورة في المدينة. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه الميامين في واقعة الطف الخالدة، وبعد عودة الإمام زين العابدين عليه السلام والعقيلة الصديقة زينب سلام الله عليها إلى المدينة المنورة بمعية سبايا آل الرسول صلى الله عليه وآله، أدرك أهل المدينة عظم الجريمة التي ارتكبها عتاة بني أمية. دعاهم عبد الله بن حنظل الأنصاري غسيل الملائكة إلى الثورة على طاغية يزيد، فاستجابوا وطالبوا بعزله وأعلنوا خلعه من الخلافة. ما إن علم يزيد بأمرهم إلا وبعث برسالة تهديدية إلى واليه على المدينة يوم ذاك عثمان بن محمد ليقرأها على الناس.
والله والله لئن وضعتكم تحت قدمي لأطأتكم وطأة أقيل بها عدوكم، وأترككم أحاديث تنسخ أخباركم مع أخبار قوم عاد وثمود، وأنه لا يأتيني منكم أدل على خلافكم.
وما إن سمع أهل المدينة المنورة بهذا التهديد إلا وأعلنوا الثورة جهارا، وطاردوا بني أمية وأمروا صبيانهم أن يرموهم بالحجارة أينما وجدوهم، حتى اضطر شيخ الأمويين يوم ذاك طريد رسول الله صلى الله عليه وآله مروان بن الحكم إلى اللجوء والاستنجاد في بيت الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام، إذ وضعوا نساءهم وأطفالهم في بيته لحمايتهم من الأذى. وها هو الإمام عليه السلام الرؤوف الحنون يفتح لهم بيته ويؤويهم، وبالأمس القريب قتلوا أباه الإمام عليه السلام وسبوهم ذلك السبي الفظيع، فغضب الطاغية يزيد وسعى للتعجيل في تجهيز الجيش من أهالي الشام وإرساله إليهم بقيادة مسلم بن عقبة، وأمره أن يستبيح المدينة 3 أيام وينتهك فيها كل الحرمات. فاستقبله أهل المدينة قبل أن يصل مدينتهم بجموع غفيرة، فهابهم جند أهل الشام الذين بلغ قوامهم أكثر من 12,000 مقاتل، وتراجعوا عن القتال.
سمعت ما حل باللعين مسلم بن عقبة؟ والله ما هو بمسلم، وإنه لم مسرف بن عقبة.
لم تصلني أخباره، فقد كنت في رحلة إلى اليمن.
وأنا أيضا كنت في رحلة إلى العراق، ولكني سمعت من أخي أن ابن عقبة ما إن فرغ من انتهاك المدينة إلا وترك عليها روح ابن زنباع الجذامي، وجعل الحصين بن غير على قيادة الجيش، ثم يمم وجهه الكريه صوب مكة المكرمة حرم الله الآمن.
قاتله الله، قاتله الله.
سيصلك خبره، لا تعجل، إنه مات.
مات؟ الحمد لله، الشكر لله. أتعلم أنه قتل 80 صحابيا وآلاف المسلمين؟ ناهيك عما سلب ونهب واغتصب العشرات في واقعة الحرة. أخبرني كيف مات؟
مات بمرض عضال،
سيتلقاها في الآخرة أيضا إن شاء الله.
ولكن الذي بات يحيرني أنه كيف انتصر على أهل المدينة بعد أن التاع جنده من مواجهته.
ألم تدرك حيل وألاعيب بني أمية ومن يسير خلفهم؟
نعم نعم أعلم ذلك، لكني ما زلت متوجسا من ذلك الانكسار الذي أدى بهم إلى ذلك القتل وإلى تلك الاستباحة التي تبعها سلب ونهب وانتهاك للأعراض. لقد داس عتاة بنو أمية مسجد النبي بخيولهم ودنسوا حرمته.
ما نشب بين الفريقين القتال إلا وسمع أهل المدينة من جوف مدينتهم التكبير.
التكبير وما معناه؟
تبين لهم بعد حين أن بني حارثة أدخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق الذي حفروه حول المدينة ليحفظوها من اعتداء أهل الشام.
وما شأن هؤلاء الشاميين؟
ألم أقل لك إنها الخدعة والمكر؟ بهذا التكبير ترك أهل المدينة قتال جند الشام القادم إليهم، ودخلوا المدينة خوفا على أهلهم، ولما وجد أهل الشام ذلك لاحقوا بهم، كانت الهزيمة بأهل المدينة وحلول الفجائع بهم.
يا لها من قصتي يا رجل، أحقا هي كما أخبرتني؟
وهل كذبت عليك يوما؟ لقد أجبر قائد جند أهل الشام هذا اللئيم من أهالي المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، على أخذ البيعة ليزيد وهم أذلاء، يقول لهم إن يزيد خوله على دماء وأموال أهل المدينة بما شاء واشتهى، وزع حلال أهل المدينة غنائم لجنده. قاتله الله.
مهلا مهلا، أرى خيالة قادمين نحونا.
ولماذا وجلت هكذا؟ أتخشاهم؟
لا والله، لا أهاب أحدا من بني أمية بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين، يبدو أنهم يقصدوننا.
ما إن يقتربوا منا إلا وسأستل سيفي.
وأنا كذلك.
من أنتما؟ ومن أين قدمتما؟ إلى أين تقصدان؟
ومن أنت لتسأل منا ذلك كله؟
أنا من قادة الحسين.
من؟
وقد احتلنا جميع التلال المحيطة بمكة.
مكة؟ مكة؟ كيف حصل ذلك؟
إن لم تجيباني فسأمنعكما من دخولها.
لماذا؟
ومخول حتى بحبسكما.
مكة؟ ولماذا هذه المدينة الآمنة والحرم المطهر؟
أي حرم يا رجل؟ وأي أمن؟
لماذا؟
لقد ضربها الحسين ليلة أمس بالمنجنيق وسفك دماء أهلها والمتحصنين هناك.
يضرب بيت الله الحرام بالمنجنيق،
يسفك الدماء في بيت الله الآمن.
وما رأيكما لو أخبرتكما
يا للهم
أنه حطم نصف الكعبة؟
الويل لنا، الويل لنا. واقوما واقوما.
وهكذا حكم الطاغية يزيد بن معاوية المسلمين 3 سنوات، ثم مات وغاب وجوده الكريه في صورة غامضة. ابتدأ حكمه بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة كربلاء، والمصاب الأعظم في السنة الأولى. وفي السنة الثانية استباح المدينة المنورة مدينة الرسول وقتل 10 صحابة. وفي السنة الثالثة ختم صحيفته السوداء بضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرقها. ثورة التوابين هي كبرى الانتفاضات التي فجرها استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في طفوف كربلاء. فقد أخذت بعض الشخصيات الكوفية تجتمع بسرية تامة، وراحوا يعقدون مناقشات أشبه ما تكون بالنقد الذاتي، وذلك لمحاسبة أنفسهم على التقصير الذي أظهروه إزاء إمامهم عليه السلام. تزعم هذا التحرك 5 من كبار الزعماء الكوفيين، وهم سليمان بن صرد الخزاعي، والمسيب بن نجبه الفزاري، وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعبد الله بن وال التميمي، ورفاعة بن شداد البجلي. وهؤلاء كانوا من الذين دعوا الإمام الحسين عليه السلام وهم في السجن فحرموا نصرته. حددوا ساعة الصفر لثورتهم بعد أن شكلوا منظمتهم السرية التي كانت نواتها نحو 100 من الرجال، وشيئا فشيئا تجمع أكثر من 4000 شخص من التوابين الذين ندموا على خذلانهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وانطلقوا تحت شعار يا لثارات الحسين.
يا قوم يا قوم يا قومي، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. جددوا بيعتكم عند قبر إمامكم الحسين بن علي.
نجدد. يا قوم، ما رأيكم أن نولي سليمان بن صرد الخزاعي قائدا علينا لمحاربة قتلة الإمام الحسين بن علي؟
نعم الرأي يا مسيب بن نجبة. أنا رفاعة بن شداد أعلن أن سليمان زعيم لحركة التوابين.
ونعم الرأي.
هدفنا يا قوم لا للزعامة ولا للرئاسة، الهدف هو إزاحة
سلطة الأمويين من أعناقنا بعد أن نأخذ القصاص من قتلة الإمام. أسمعتم؟
قاتلهم الله، أي فجيعة فجعونا بها، تعسى للحياة بعدك يا عبد الله.
تركنا أملاكنا واعتزلنا نساءنا من أجل أن نستشهد ونثأر لمقتل أبي عبد الله الحسين. سنرحي بالغالي والنفيس من أجل الثأر لأبي عبد الله الحسين. كل من أحب مناصرتنا سيجدنا في منطقة النخيلة، نجدد العهد ثم ننطلق إلى جند الشام.
إلى النخيلة، إلى النخيلة، إلى النخيلة.
تحرك القائد سليمان بن صرد الخزاعي بالأنصار بعد أن زاروا قبر الإمام الحسين عليه السلام، فوصلوا إلى الأنبار ومنها إلى القيارة ثم هيت، حتى بلغوا قرقيسيا وهي بلدة على مصب نهر الخابور في الفرات، وبعدها استقروا في منطقة عين الوردة، إذ دارت رحى الحرب بينهم وبين جند الشام. أبلى التوابون بلاء حسنا في ذاك اللقاء، فكان لهم النصر أول الأمر، غير أن ابن زياد سرعان ما أمد جيش الشام باثني عشر ألفاً بقيادة الحسين بن نمير، ثم بثمانية آلاف بقيادة ابن ذي الكلاع، فأحاطوا بالتوابين من كل جانب. فلما رأى سليمان ما يلقى أصحابه من شدة، ترجل عن فرسه وكسر جفن سيفه، وهو يومئذ في الثالثة والتسعين من عمره.
عباد الله، عباد الله، من أراد البكور إلى ربه والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فليأتي إلي.
لبيك يا نصر، لبيك يا نصر الخزاعي، لبيك.
اكسروا جفون سيوفكم واقتلوا هؤلاء الذين أرعبوا وخذلوا من أراد نصرة الإمام. أسمعتم؟
أصابوه
سليمان.
يا مسلم،
السلام عليك يا أبا عبد الله.
أصيب سليمان،
فزت ورب الكعبة.
يا مسيب بن نجبة، احمل الراية عن أخيك سليمان، فوالله لأنت الكفوء لها.
لبيك يا رفاعة، لبيك. أقاتلكم أيها الأوغاد وما أبالي، فدم الحسين بن علي وأهل بيته أغلى من دمي، أغلى من دمي. أقاتلهم.
Thank you.
وانتهت المعركة بعد أن ترك التوابون أمثلة رائعة للبطولة والفداء التي استمدت روحها من مواقف الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة سلام الله عليهم.
رحمك الله يا سليمان بن سردين الخزاعي، على كبر سنه قاتل هو وإخوته قتال الشجعان.
رحمه الله، لكن لعجلته في تحديد يوم المواجهة وعدم اتخاذه السرية والحيطة اللازمة آلت أموره إلى ما آلت إليه الآن.
لا تقل ذلك يا أخي، لا تقل ذلك، لقد ناصره أكثر من 4,000 فارس مغوار.
وإن يكن.
وإن يكن؟ كيف؟
أين راح عنهم التخطيط؟ أين اختفت منهم الحنكة في تعيين مكان المواجهة؟ ها؟ عين الوردة، كان على سليمان وأنصاره أن يتحصنوا في الكوفة أو على الأقل بالقرب منها.
وبطش بن زياد وأعوانه، أنسيته؟ إنما أبعد التوابون ساحة القتال عن الكوفة لكي لا تسبى نساؤهم وتنتهك أعراضهم، مثلما فعل عتاة بني أمية بأهل المدينة المنورة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله.
صدقت يا أخي صدقت، فما من حرمة لله يتورع بنو أمية عن هتكها.
كما أن الصحابي سليمان أراد رأس الشر وقمة السلطة الأموية الظالمة، لذلك توجه إلى الشام.
لم تكن ثورة التوابين جاءت بأكلها، إلا أنها مهدت بكل جلال لثورة المختار، ثم ثورة زيد بن علي ومن بعده ابنه يحيى، وتتابعت الثورات حتى سقوط الدولة الأموية، ذلك السقوط المهين. لقد قام سليمان بن سرد ضد الظلم والانحراف كما قام من قبله رجال تأججت في صدورهم جذوة محبة آل البيت عليهم السلام.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر،
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني،
أحمد الحسيني،
فاضل عبد الرضا،
نافع البيضاني،
فرزدق